شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع حلقة جديدة من حلقات الوسطية. في هذا البرنامج نطرح قضايا فكرية، اجتماعية، سياسية، دينية ليس عليها اتفاق في الأمة، ليس عليها اتفاق بين العلماء، ونحاول أن نتحاور لنبلور إن شاء الله رأيا وسطا في الموضوع. في هذه الحلقة سنتحدث عن الديمقراطية، عدالة أم استبداد؟ هذا العنوان قد لا يحوي كل المحاور التي في الحلقة كما سنرى، لكننا سنحاول أن نرى علاقة الديمقراطية بالإسلام. أذكر وأنا صغير كان هناك من علمائنا، وعدد كبير من علمائنا، من يقول الديمقراطية ليست من الشرع وضد الشرع وحرام وكفر. هذه الموجة اليوم خفت، فهل ما زال بيننا اليوم من يرى أن الديمقراطية تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى؟ ما هي وجهة نظرهم؟ دلتهم؟ هل الديمقراطية فعلا تخالف الشريعة في الممارسة إذا تركنا التنظير؟ وبناء عليه ما حكم المشاركة الديمقراطية، انتخاب، ترشيح، الوصول للمناصب؟ ما مدى نجاح التجربة الإسلامية في دخول الانتخابات؟ وما سر النجاح؟ ما سر الفشل؟ هذا كله جزء من محاورنا اليوم. هل اليوم العالم العربي متجه اتجاه حقيقي نحو الديمقراطية، ولا هي ديمقراطية شكلية فقط؟ سنتحاور في مدى جدية التحول الديمقراطي وكيف يمكن أن نطور الديمقراطية. هذا بعض الأشياء التي نأمل أن يسعنا الوقت لنتحدث عنها جميعا، لكن يكفينا أننا نكون فتحنا الباب للحوار الجماهيري في هذه المسألة. سعيد بوجود عدد كبير من إخواني وأساتذتي وأخواتي الكريمات المتخصصين في قضايا القانون والشريعة والسياسة ليساعدوني في الحوار في هذه المسألة، كما أني سعيد بوجود عدد كبير من الشباب والفتيات الذين نريد أن نسمع رأيهم وتصويتهم وتعليقهم على هذا الموضوع الهام. اسمحونا كالعادة أن نبدأ باستطلاع عام حول الموضوع، إذا تأخذوا أجهزتكم لو سمحتم، وسأسألكم سؤال عام يكون بداية حديثنا في هذه الجلسة. الديمقراطية تتعارض مع الشريعة؟ اختيار الأول أوافق، اختيار الثاني لا أوافق، والاختيار الثالث أوافق جزئيا. صوتوا لو سمحتم. علاقة الديمقراطية بالشريعة، مدى توافقها، مدى تعارضها، نتائج هذا التصويت والتعليق عليه من علمائنا بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج الوسطية، ونحن نناقش قضية الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام. الديمقراطية ما مدى العدالة التي فيها؟ وهذا هو المحور الرئيسي الذي سنتحاور فيه مع سادتنا العلماء وأخواتنا وشبابنا وفتياتنا. كنت قبل الفاصل سألت الجمهور الكريم عن مدى توافق الديمقراطية مع الشريعة. كان سؤالنا هو الديمقراطية تتعارض مع الشريعة. الذين وافقوا على هذه الجملة أن الديمقراطية تتعارض مع الشريعة 16% فقط. الذين قالوا أنهم لا يوافقون ويعتقدون أنه ما في تعارض بين الديمقراطية والشريعة 42%، والذين قالوا تتعارض جزئيا هو 42% كذلك. سأسألك دكتور إسحاق عن تعليقك على هذا، بس خلينا أخذ بعض الشباب والفتيات الذين صوتوا في هذه المسألة. نشوف بناتنا من حب. طيب نأخذ بنتنا الكريمة، وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا.
طبعا أنا صوت الخيار الثالث، التعارض جزئيا، وذلك لأنه احنا نعرف أنه الشورى مبدأ بالإسلام، الديمقراطية تتعارض جزئيا. إذا كانت الديمقراطية هي آلية فهي لا تتعارض، يعني كانتخابات. أما إذا كانت الديمقراطية عبارة عن نحكي منهج حياة، يعني إحنا عنا بالإسلام مثلا إذا حكم الخمر مثلا إذا حكينا على الخمر يعني شيء أنزل به الله سبحانه وتعالى كتاب ونزل. نعم. فإحنا كمسلمين أي شيء نزل به القرآن لا نصوت به،
ما نستطيع أن نناقشه. نعم. ولازم نلتزم.
نعم.
فيه.
لكن مثلا في الغرب، في أمريكا، في هاي الدول مثلا إذا في أي حكم حياة معين، حتى لو إحنا عندنا هذا الحكم
محسوم
عندنا، هم بيصوتوا فيه.
من حقهم
فيه. فهذا بهذا الجانب هو يتعارض.
طيب.
معنا.
شكرا، جوابك واضح ومباشر ودقيق، ما شاء الله عليك. ناخذ ابننا الكريم.
أرى أن الديمقراطية لا تتعارض مع الشريعة، لأنها تأخذ برأي الأغلبية وتحترم رأي الأقلية.
نعم.
ومع هذا فهي تستمع لرأي الأقلية بجدية واضحة.
نعم.
ومن النقطة الثانية أنها تكفل صون الحرية الشخصية وفق أحكام القانون.
والله أنت دارس كويس. الله يرضى
وحالي.
عليك يا ابني. طيب نسمع رأي الشباب الفتيات في هذه الجهة. نأخذ واحد من الشباب، تفضل يا ابني.
الصوت للجواب الثالث، الاختيار الثالث،
أنه تتوافق جزئيا مع الشريعة وتتعارض جزئيا مع الشريعة.
لأنه هناك بعض الإخوة من شباب المسلمين وبعض الأخوات أخذوا موضوع الدين على الديمقراطية، مثلا الحجاب صار عند البنات وصار عند بعض يعني الأخوات، صار على موضوع الديمقراطية، عائلة ديمقراطية، خلاص أنا ما
يعني قصدك حرية شخصية،
حرية
يعني.
شخصية وديمقراطية. نعم. عندهم. نعم. في العائلة.
طيب.
أو مثلا لبس الشاب لخاتم الذهب.
نعم.
فصار موضوع ديمقراطية.
بس احنا قاعد نتكلم عن الديمقراطية بمعنى البرلمانات وانتخابات، وليس فقط حرية شخصية.
انتخابات وبرلمانات ما عرض منها الشريعة وما عرضت فيها الشريعة.
فما عندك مشكلة معها.
ما عندي مشكلة. ايه. معها.
فمرة أخرى احنا حديثنا ليس عن الحريات الشخصية، احنا حديثنا عن الديمقراطية السياسية.
يمكن من خلال الديمقراطية. نعم. الديمقراطية ناخذ رأي الشباب الأكبر، رأي الجمهور الأكبر.
نعم. طيب شكرا يا ابني. شكرا دكتور إسحاق الفرحان، نرحب بك أولا. شكرا. ترحيب كبير. شكرا. قبل أن تبدأ بالتعليق أحب أعرف جمهورنا الكريم، طبعا أنت أكبر من أن تعرف، مفكر إسلامي كبير ووزير لعدة وزارات في مجالات مختلفة، منها وزارة التعليم، وعضو في البرلمان يعني، ولك مشاركات كثيرة ولك آراء سياسية كثيرة، ومن أعلام الحركة الإسلامية. نعم. فسعيدين بوجودك معنا.
شكرا.
أستاذنا الكريم، سمعت النتائج أولا.
نعم.
وسمعت تعليقات الشباب، بدون من الدخول في النواحي الشرعية، ما رأيك بالنتيجة وما سمعت من الشباب، وأيضا بحكم مشاركتك الطويلة، هل تشعر أن هناك تغير في نظرة الإسلامية للديمقراطية على مدى السنين؟
الحقيقة بأن الإسلام يعتمد مبدأ الشورى.
نعم.
والآن المستعمل مبدأ الديمقراطية.
نعم.
الشورى يحدها ثوابت الإسلام.
نعم.
وثوابت الإسلام لا يجوز الخروج عنها بمجرد أخذ رأي الأقلية أو الأغلبية.
نعم.
ولذلك يحد الشورى ثوابت الإسلام الأساسية.
أنا سنحاور هذا. نعم. المحور، بس أنا أريد. نعم. تعليقك على الاستطلاع وعلى آراء الشباب.
فبالنسبة للاستطلاع أعتقد أنه معبر عن آراء الناس، وربما لو أجرينا مثل هذا الاستطلاع على نطاق أوسع لما اختلفت النتيجة كثيرة. هذا
سؤال دكتور، لو سوينا نفس الاستطلاع، وأنت مشارك ما شاء الله في هذه. نعم. المسألة، لو أجريناه قبل 25 سنة، هل تتوقع نفس النتيجة؟
لا أعتقد كانت النظرة إلى الاصطلاح الديمقراطية أنها نظام غربي فاشل كافر إلى آخره.
صحيح.
لا يجوز التعامل معه.
نعم.
لكن مع الممارسة نحن نأخذ الديمقراطية في مع التجارب كآلية لأخذ آراء الناس.
نعم.
ونضفي عليها الصبغة الإسلامية أنها نأخذ آراء.
حدث تغيير في الاتجاه الإسلامي ونظرة الناس.
حدث تغيير على أساس أن نأخذ الديمقراطية كآلية لأخذ آراء أغلبية الناس في موضوع معين لا يتعلق بثوابت الإسلام.
طيب شكرا، احنا سنأتي للتفصيل، بس أنا حبيت أسمع منك هذه الكلمة.
نعم.
أنه حدث تغيير نوعي الحقيقة حتى داخل الحركة.
نعم.
الإسلامية.
صحيح.
وداخل التيار الإسلامي في نظرتهم للديمقراطية.
صحيح.
نحن الجيل قبل 25-30 سنة كانوا يربوننا أن الديمقراطية كفر.
نعم.
اليوم صارت عند معظم الشباب أن 42% يرون أن ما في أي تعارض إطلاقا أصلا مع الديمقراطية، و42% يرون أن في تعارضات جزئية، و16% فقط الذين يرون أن هي فيها مشكلة كبيرة. دكتور منير البياتي، نحن سعيدين بوجودك معنا، أنت أستاذ دكتور في القانون وفي الشريعة وعميد كلية حقوق، ولك باع أيضا في الحركة الإسلامية. سمعت التصويت، في رأيك أولا إذا قدرت تحدد لنا الحكم الشرعي في الديمقراطية من وجهة نظرك، وطبعا بإيجاز لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الديمقراطية هي حكم الشعب.
نعم.
من كلمتين ديموس كراتوس.
نعم.
حكم الشعب.
نعم. أصلها لاتيني طبعا.
نعم أصلها لاتيني. نعم. فحكم الشعب معناه التشريع بيد الشعب.
نعم.
يشرعون ما شاءوا بدون ملاحظة أي اعتبارات إلا ما ثبت في الدستور الذي يمكن أيضا أن يتجاوز عليه من الأغلبية بتعديل كل ما يراد أن يعدل.
نعم.
ولذلك يتكلم عن طغيان الأغلبية.
نعم.
حقيقتها ليست حكم الشعب وإنما طغيان الأغلبية.
نعم.
من وراء الأغلبية؟ الشركات الكبرى والعملاقة التي تشتري الأصوات وتشتري الأحزاب وتشتري كذا. النتيجة حكم الأقلية الكبار. نعم. المهم اعتبر حكم الأغلبية.
نعم.
وأنت تجد الأغلبية في كل مكان هي الفقيرة، حتى علق أحدهم قال تقولون السيادة للشعب، فكيف نعم. تكون السيادة للشعب ونرى من الشعب كثيرين يموتون جوعا؟
نعم.
فهل رأيت سيدا يموت جوعا؟
طيب
زي. أقول
هل تتعارض مع الشريعة؟
جايك.
نعم.
فإذا كان حكم الشعب
نعم.
بالنسبة للشريعة الإسلامية لا تمانع في التعاون مع الوسائل والاستفادة من تجارب الآخرين بالوسائل.
نعم.
لكن في الغايات والأهداف والتشريع
نعم.
لا حكم إلا لله تبارك وتعالى في دار الإسلام.
نعم.
هذا هو المطلوب الشرعي الذي دلت عليه نصوص الشريعة الإسلامية كثيرة.
نعم.
ألا له الحكم والأمر.
إن نعم. الحكم إلا لله.
إن الحكم إلا لله. نعم. نصوص كثيرة. هنالك نهي عن اتباع أي تشريع غير تشريع الله تبارك نعم. وتعالى. ما اجتهده الفقهاء في الواقع ليس تشريعا وإنما شيئا مبنيا سائغا على الشريعة الإسلامية نفسها في حدودها وفي حدود أصول الفقه
الإسلامي. هذا بالنسبة للفقهاء.
هذا تمام.
طيب الآن بس عشان نحدد رأيك، أنت ترى أنها تخالف الشريعة؟
تخالف من حيث أن الشريعة الإسلامية برلمانها يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وليس نعم. للأمة كلها
نعم.
أن تشرع قانونا واحدا يخالف الكتاب والسنة. هذا
بس عشان استوضح رأيك دكتور.
نعم.
أنت ترى أن الشريعة تتعارض مع الديمقراطية لأن الشريعة فيها أحكام ثابتة من الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تمس، بينما الديمقراطية تعطي الحكم للشعب يستطيع أن يناقش ما يشاء، ومن هذا المنطلق هي قد تدخل في قضايا تخالف أحكام صريحة في الشرع، وبالتالي تخالف حكم الله، وهذا لا يجوز للمسلم.
تمام.
هذا ملخص لرأيك.
هذا نعم.
طيب. بناء عليه يتبع هذا السؤال سؤال آخر. الآن هناك ديمقراطية في بلادنا، انتخابات وتصويت وبرلمانات، والبرلمانات تستطيع أن تشرع وحكم الأغلبية موجود كما وصفت. هل يجوز الدخول في هذه العملية الديمقراطية ترشيحا وانتخابا وعضوية في البرلمان
كحكم شرعي؟ أعتقد أن تبني الديمقراطية شيء والتعامل معها شيء آخر.
تشرح لنا كيف؟
التعامل مع الديمقراطية باعتبارها مطروحة في الساحة وليس هنالك مطروح شيء آخر كالشورى الإسلامية مثلا.
نعم.
حتى نفاضل.
نعم.
فهذا المطروح في الساحة إما أن نهمله.
نعم.
وننزوي، وإما أن نتعامل معه.
نعم.
التعامل معه مبني على المصالح والمفاسد.
ايه؟
ما يتأتى من المصالح للإسلام والمسلمين ولدار الإسلام عموما، فإذا ترجحت هذه المصلحة كان واجبا وليس جائزا فقط الدخول في هذه العملية بناء على المصالح الراجحة المتوقعة منها لخدمة الإسلام والمسلمين.
يا سلام.
من غير أن نتبناها، لأن تبنيها يعتبر في الواقع مصادما أنك تتبنى تشريع بشري. حيصير برلمان والبرلمان من مكوناته تشريع بشري.
واضح.
تمام. فعندئذ تتعارض.
شكرا دكتور.
إذن التعامل جائز.
نعم.
التبني غير جائز.
شكرا دكتور، أنا أهنيك على أنك استطعت أن توضح رأيك في كلمات محددة ومباشرة وبدون خروج على الموضوع، فتكون قدوة إن شاء الله للجميع في هذا.
بارك الله فيك.
بجانبك واحد حط ايده على خده كذا ويظهر مش عاجبه بعض هالكلام. دكتور عبد اللطيف عربيات، انت رئيس لمجلس النواب لاكثر من دوره وإسلامي بارز وعضو مجلس أعيان ولك مشاركات طويلة، هل تؤيد كل ما قال الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك إلباس في الأمر.
نعم.
في المفاهيم هناك مبنى للمفهوم ومعنى.
نعم.
المبنى من حيث هو فيه فروقات، لكن يعني حيث المعنى.
إيش المبنى؟ إيش المقصود بالمبنى؟
مثلاً ديمقراسي.
نعم.
لفظ أجنبي، استخدام أجنبي، ممارسة أجنبية.
نعم.
غير مستخدمة عندنا بصورة صحيحة حتى يرى الناس حقيقتها.
نعم.
أما الشورى الإسلامية فهي عاشت مع أبناء الشعب والأمة، فهي لها معنى ودلالات معينة في نفس.
نعم.
فنحن يجب أن نفرق بين المصطلح، مبنى المصطلح ومعناه.
نعم.
هناك لقاء كبير بين معنى الشورى من حيث هي شورى، من حيث سلطة الشعب والحاكمية لله.
تشرح لنا هذه المسألة.
الحاكمية
أن
لله.
السلطة للشعب والحاكمية لله.
الحاكمية لله أن الحكم إلا لله.
نعم.
وكل شيء مقرر في الكتاب والسنة حلال أو حرام هو عقيدة كل مسلم.
طبعا إذا كان واضح الدلالة.
إذا واضح الدلالة.
يعني ليس عليه
خلاف. قطعي الدلالة.
نعم.
إذا كان قطعي الدلالة فللمسلم لا يجوز تجاوزه.
نعم.
ونحن نفترض عمليا وليس نظريا أن الشعب بغالبيته مسلم، يأخذ بهذا المفهوم أن الحاكمية لله والسلطة له من حيث سلطة الأغلبية على سبيل المثال. فالأغلبية التي هي،
طيب يعني نفس كلام الدكتور، إذن
هي بالمعنى لا نخالف، لكن عندما نعمم نقول أن الديمقراطية هذه صفتها، ومقابلة بين الشورى والديمقراطية بمفهومه دون توضيح حقيقة يحصل فيه إلباس.
يعني أنت
بالتالي نلتقي مع الدكتور في المعنى النهائي، لكن يجب أن يوضح للناس حقيقة معنى المفهوم حتى لا نزيل من 16% الذين قالوا أنها ضد
خلينا
الشريعة.
خلينا أستوضح رأيك، أنت توافق الدكتور إذن في كل ما قال؟
يجب مع التوضيح.
ما الجزء الذي يحتاج إلى توضيح؟
أن هذه أن مثلا أن الشريعة أن الأغلب الغالبية تحكم بغير ما أنزل الله، وهذا غير وارد.
هذا غير وارد في
الشرع الإسلامي.
طيب بس في البرلمانات العربية وارد ولا لا؟
نعم. هي عندما احنا نقول نحدد أن الشعب إسلامي، والشعب عندما ينطلق بنعم أو لا أو يقرر موقفه.
خليني بس أستوضح بنقطة محددة يمكن المثال يوضحها. في أي برلمان، برلمان الذي أدرته حضرتك ولا كذا، هل في نص، هل في شيء يمنع البرلمان أن يناقش إباحة الخمر؟
نحن جربناها أيضا، وعرض علينا في مجلس النواب منع الخمر.
نعم.
وأدخلناه للتصويت ولم ينجح، لأن الغالبية من الناس الموجودين.
طب هذا هو اللي قاعد يقوله الدكتور. لا،
أنا أقول يعني أنا بالمعنى
أن البرلمان يناقش قضايا فيها إجماع
لو
وقد
كان
يرفض حكم
لو
الله.
لو كان هناك فهم لمعنى الشورى الإسلامية.
نعم.
ويأخذ بها غالبية الناس لما حصل ما حصل، وهذا ما نعنيه.
فالمشكلة
بمعنى آخر نقول أنه الناس يأخذون المعنى الحقيقي للشورى ومعناها ومدلولها ويلتزمون بها، أما إذا بقيت كما هي عائمة مثل كما هي الآن.
طيب.
وليس لدينا الأغلبية، فيأتي الأغلبية تصوت ضد شرع الله.
نعم. وهذا موجود.
نعم.
والبرلمانات والديمقراطية الحديثة تبيها.
نعم.
دكتور علي العتوم، أنت نائب في البرلمان ومشارك في العملية الديمقراطية، هل توافق على ما قال الدكتور منير؟ هل لك تعديل عليه؟ و بسأل سؤال يمكن شوية مزعج، سامحني. الديمقراطية كما وصفها الدكتور عبد اللطيف لن تتحقق في الواقع الحديث إلا بما نسميه علمانية، بمعنى أن الناس من حقهم أن يصوتوا على أي قضية سواء كانت محسومة في الدين أو غير محسومة. هذا الواقع الديمقراطي اليوم. يعني ديمقراطيات اليوم في النهاية الحكم للأغلبية، وتستطيع أن تناقش حتى القضايا التي فيها حسم شرعي، وهذا معنى من معاني العلمانية أو صورة من صور العلمانية. ما رأيك في هذا الكلام؟
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا كنت ممن صوت أن الديمقراطية تتعارض مع الإسلام في هذا،
وأنت عضو في البرلمان
الآن. صوتت.
نعم. ليش يعني تبت ولا إيش؟
صوتت أن الديمقراطية حقيقة تتعارض مع الإسلام.
نعم.
لأن من صفات الديمقراطية الأصلية العلمانية لا تعترف أنه ذلك دين يحكم.
أنت تقر بهذا؟
أنا أؤمن بهذا.
أن
لكننا نحن نأخذ الديمقراطية الحقيقة لأنها في الأمور السياسية والتصرفات لأنها تتيح لنا منبرا أو وسيلة للدعوة ولقول كلمة الحق. إنما في الحقيقة
بس لو اسمح لي يعني
هو يؤمن بفقه الأولويات.
بس لحظة يعني هذه مسألة قد تزعج أي واحد انتخبك أو حتى الحكومة التي تتعامل معها. اسمح لي أسأل السؤال، أنت لا تؤمن بالديمقراطية وإنما تريد أن تستغل الديمقراطية لنشر أفكارك.
أنا أقول حقيقة كلامي واضح ومحدد.
نعم.
الديمقراطية في حقيقتها تتعارض مع الإسلام لأنها تقوم على عقيدة العلمانية لا دين.
نعم.
لكنني يعني أخذ هذه الديمقراطية أستفيد من بعض الوسائل فيها لأصل إلى المنبر لأقول كلمة الحق
هذا اللي قلته
فيما أعرف وفيما يخدم الأمة والوطن والشعب. والحقيقة من المساوئ في ذلك أنه لو طرح، وقد طرحت أنا في البرلمان مرة أننا أقترح أن لا يباع الخمر في الطائرات.
نعم.
فقط بهذا الشيء فلم يوافق مجلس النواب على ذلك.
نعم.
ولذلك الحقيقة نحن يجب أن ننظر إلى الديمقراطية في حقيقتها تتعارض أن تقوم على عقيدة طيب. غير صحيحة.
رأيك واضح دكتور، شكرا لك. أستاذ مهدي أحمد الدجاني، كاتب وباحث إسلامي، وأبوك عالم من الأعلام رحمه الله تعالى ويجمعك به في الفردوس إن شاء الله، ما رأيك فيما سمعت؟
أولا أنا أود أن أعلق على طريقة التصويت.
نعم.
وأربطها بالتعليقات التي سمعناها.
نعم.
في طريقة التصويت رد الموضوع إلى أنه مع مضي الأيام أصبح الناس يألفون الديمقراطية ونتيجة الممارسة أصبح الناس يعتقدون بالقرب بين الديمقراطية والإسلام. وأيضا برزت بعض التعليقات التي قالت لو كانت الديمقراطية كذا إذن لا هي صواب.
نعم.
ولو كانت الديمقراطية كذا إذن لهي غير صواب.
نعم.
أنا أقول أن هذا المنهج في التفكير في حد ذاته هو الذي أوصل بنا إلى هذه الحالة السلبية عقلا فيما يتصل بمنهج التفكير في التعامل مع الديمقراطية.
نعم.
لأن الديمقراطية لها تعريف، التعريف موجود في التجارب الإنسانية، موجود في كتب الفلاسفة وموجود في كتب المفكرين. لا نستطيع أن نقول إذا كانت الديمقراطية كذا فهي صواب وإذا لم تكن كذا فهي ليست صواب.
ممكن أن تتعدل.
لا هذا
والعفو حدث تعديل واقعي للديمقراطية. الديمقراطية كمفهوم نظري حكم الشعب للشعب بالشعب هذا انتهى،
لكنها
حافظت
على جوهرها. لا نستطيع أن نقول إذا كان الفشل الرئوي معناه فشل الرئتين
لا هذا
أو
أمر
إذا لم يكن الفشل الرئوي معناه فشل الرئتين.
هذا مستقر.
الديمقراطية مستقرة في العلم. وأنا لذلك أسأل سؤالا يسبق السؤال على التصويت.
نعم.
كم منا قرأ في تعريف الديمقراطية؟ كم منا رجع لكتب الكبار الذين كتبوا
طب.
أفلاطون وأرسطو؟
أنت
كم منا رجع؟
أنت قرأت؟
كم لا أنا لا أقول هذا، لا أقول هذا من باب المفاضلة، أنا لا أقول هذا من باب المفاضلة، لكن أقول أنه برزت منهجية علمية في القرن الماضي.
دقيقة
برزت منهجية علمية في القرن الماضي تميع الأمور، تريد فقط أن تنجح المشروع السياسي. أنا أقول أنه من يقول بحكم الشعب كمن يقول بحكم ركاب السفينة على الربان وبحكم ركاب الطائرة على قائد الطائرة.
يعني أنت
هذا هو خلاصة الموضوع، أنه بداهة.
نعم.
هي تعارض المنطق السليم
وتعارض
الحس
الشريعة.
السليم وتعارض جوهر العقيدة قبل أن تعارض العقيدة.
تمام.
وقبل أن تعارض الشريعة. تمام. الشريعة أحكام، لكن هي تعارض الجوهر
وتعارض العقيدة وتعارض الشريعة وتتبنى فكر لا يتوافق مع الإسلام. طيب أستاذ عزام قاعدة الدكتور عزام التميمي من معهد الفكر السياسي الإسلامي، أنت مديرة وأنت مقيم في لندن وجئتنا من هناك، نرحب فيك ضيفا على البرنامج. سمعت هذه الآراء وطبعا أنت في عمق هذه المسألة من جانبين، من جانب أنك مفكر إسلامي ومن جانب أنك تعيش في الغرب وتتعامل مع هذه المسألة يوميا، ومعهدك يريد أن يؤصل لهذه المسألة في الأمة. بعد كل ما سمعت ما رأيك؟
طبعا هناك وجاهة فيما سمعت، لأن كل إنسان ينطلق من فهمه للمصطلح، وهنا في إشكال. ماذا نقصد بالديمقراطية؟ الآن الديمقراطية عندما يستعملها الناس في الغرب يقصدون بها الديمقراطية الليبرالية.
نعم.
وهذا يعني أنهم يتكلمون عن شقين، شق إجرائي وشق فلسفي.
طيب.
ولابد هنا من تعريف المصطلح وتفكيكه حتى نفهم عما نتحدث
بسرعة لو سمحت.
الشق الإجرائي لا علاقة له بالتشريع إطلاقا، الديمقراطية في شقها الإجرائي.
ما المقصود بالشق الإجرائي؟
الشق الإجرائي يتعلق بأن الشعب يختار الحاكم،
نظام انتخابات،
ويحاسب الحاكم،
نعم،
ويعيد اختياره أو اختيار غيره،
نعم،
يتعلق بما يسمى checks and balances اللي هي مجموعة من الإجراءات التي تتأكد أنه كل شيء ماشي تمام،
أنظمة رقابة،
سيادة القانون،
نعم،
المساواة أمام القانون، ومجموعة من الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا ينبغي أن تتجاوز في أي حال.
اسمح لي أوضح، الكلام اليوم عن الديمقراطية يتعلق بثلاث أشياء رئيسية، صح؟ في نظام انتخابات، نظام رقابي، ونظام تشريع.
لا، فيش تشريع، نظام حقوق، ما فيش تشريع.
طيب،
بس في الشق الإجرائي طيب. لا يوجد تشريع.
تمام. لا لا، ما أتكلم عن الشق الإجرائي، أتكلم عن الديمقراطية ككل.
أيوه، هذا الشق الفلسفي.
تمام.
خلي التشريع مع الشق الفلسفي.
اسمح لي أنا بس عشان الجمهور يشاركنا.
فضل.
أنت سميته إجرائي، ما عندي إشكال فيه. قضية الانتخابات وأدواتها وكيفيتها وكيف يصوت الناس وكم عدد البرلمان وكذا، هذه في مشكلة مع الإسلام؟
لا، ما في مشكلة.
ما في مشكلة. الشيء الآخر هو نظام كيف النواب الشعب الذين انتخبناهم يراقبوا الأداء الحكومي، يضعوا الميزانيات، يتأكدوا من عدم مخالفة القوانين، يتأكدوا من العدالة، هل هذا فيه إشكال؟
حسب فهمي لا،
ما في إشكال. إذا نحن حددنا المشكلة الآن في قضية واحدة، وهو حق البرلمان في التشريع.
أينام.
هذا الجزء هو الفلسفي.
أينام.
اللي هو قاعد يتكلموا عنه الأخوة في النهاية، يعني أنا ما أعتقد النقاش قاعد يتم عن أدوات الانتخابات الآن في هذا الشق الفلسفي التشريعي، ما رأيك؟
الشق الفلسفي،
نعم،
هو نتاج المجتمع، وكل مجتمع له ثقافة وله فلسفة وله تصور. في المجتمعات الليبرالية العلمانية هي تصور فلسفي،
نعم،
هم تركوا الدين واستغنوا عن الخالق،
نعم،
ورأوا أن الإنسان هو مركز الكون وهو المرجعية، هذا شأنهم،
نعم.
في المجتمعات المسلمة لا يمكن أن تكون العلمانية هي المرجعية، ولذلك يمكن أن يتوافق الشق الإجرائي مع فلسفتنا الإسلامية التي تعتبر أن الله هو المرجع وأن الشريعة سائدة وغالبة،
نعم.
ولذلك نحن نظلم الديمقراطية حينما نحكم عليها على أنها بالضرورة علمانية،
نعم.
وأنا أعددت رسالة الدكتوراه في الموضوع ووجدت أنه لا يوجد فيلسوف واحد من المعتبرين في الغرب ممن يقول بأن العلمانية ضرورة للديمقراطية.
ما في ضرورة
إطلاقا،
ممكن نمارس ديمقراطية بدون
علمانية، لأن،
نعم،
العلمانية هي الشق الفلسفي،
نعم.
والذين يطالبون والذين يصرون على أن الديمقراطية متلازمة مع العلمانية هم أحد اثنين، إما غربي لا يريد للإسلام أن ينجح من خلال الديمقراطية،
نعم،
فيقول أنها لن تنجح في بلادكم لأنها تحتاج العلمانية، أو إنسان مسلم يفهم الديمقراطية فهما خاطئا ويطعنها في ظهرها حتى لا تستوي. مشكلتنا في العالم العربي أن الديمقراطية غير متاحة،
تمام،
يعني غير متوفرة.
طيب، شكرا دكتور، وشكرا أيضا للبرقيات. سأتيكم، عندي فاصل لابد أخذه بعد الاستطلاع، لكن خلونا نحدد إلى أين وصلنا. في الديمقراطية فيها محتويات وليس محتوى واحد، فيها محتوى كيف ننتخب من يمثلنا وكيف ننتخب حكومتنا ولا رئاستنا إلى آخره، هذا جزء. هذه مسألة تسمى تحت باب الديمقراطية، وهذه متروكة للناس كيف يتصرفوا فيها وكيف ينتخبوا، ما أعتقد عندنا مشكلة فيها. في جانب ثاني للديمقراطية أن احنا نوجد نظام رقابي على الأداء الحكومي، ما أعتقد أن في أحد يطالب بعدم رقابة، والكل يريد أن الشعب يكون له أداة للرقابة. إذن مشكلتنا انحصرت في قضية واحدة، هل من حق البرلمانات أن تشرع؟ هل من حقها أن تخالف حكم الله عز وجل؟ هذا هو الشق الذي يحتاج إلى بلورة. دكتور عزام أفادنا جزاه الله خير وفي بحثه في الدكتوراه في هذه المسألة أن الديمقراطية في هذا الجانب ليس بالضرورة أن تكون علمانية، ممكن نطبق نظام تشريعي بدون ما نفصل الدين عن السياسة. سآتي لمشايخنا وأساتذتنا، لكن دعونا الآن ننتقل إلى تصويت سيجرني إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني من حديثنا يدور حول الإسلاميون في التجربة الديمقراطية. أتكلم عن واقع إسلاميين، أنا ما أتكلم عن بلد معين، أتكلم على مستوى الأمة من المغرب والجزائر وإندونيسيا وغيرها، تجربتهم الديمقراطية. سؤالي لحضراتكم، إذا تأخذوا أجهزتكم لو سمحتم، سؤالي لكم: تجربة الإسلاميين في المشاركة الانتخابية والديمقراطية والتشريعية هذه في أغلبها، ومرة أخرى لا تفكروا في بلد معين، انظروا للتجربة على مستوى الأمة، هل في أغلبها ناجحة أم فاشلة؟ هذا هو سؤالي لكم. طيب مرة ثانية سؤال بشكل محدد، تجربة الإسلاميين في المشاركة السياسية الديمقراطية في أغلبها على مستوى الأمة، اختيارين لكم، الاختيار الأول أنها ناجحة والاختيار الثاني أنها فاشلة. الذي يختار الاختيار الأول يضغط الزر الأول، والذي يختار الاختيار الثاني يضغط الزر الثاني. سنتحاور مع جمهورنا الكريم وسنتحاور حول نتائج هذا التصويت، ما مدى نظرة الشباب والعلماء لنجاح الإسلاميين في هذه التجربة بعدما تكلمنا عن نظرتهم للديمقراطية وفصلنا فيها قليلا، وسندخل في أعماق هذه المسألة ونتائج الاستطلاع بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى ومرحبا مع برنامج الوسطية، ونحن نناقش التجربة الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام، ماذا يتوافق مع الإسلام وماذا يعارض الإسلام. قبل الفاصل كنت سألت جمهورنا الكريم في الاستوديو عن تجربة الإسلاميين على مستوى الأمة وليس على مستوى بلد معين في المشاركة السياسية الديمقراطية، وأعطيتهم اختيارين أنها ناجحة أو فاشلة. الذين قالوا أنها ناجحة 40% فقط، و60% يرون أن تجربة الإسلاميين تجربة فاشلة. أستاذنا دكتور إسحاق الفرحان، هل هذا تقييم موضوعي؟ أنت تعرف تجربة الإسلاميين، أنت مطلع عليها على مستوى العالم، هل هذا هو انطباعك؟
لا، أنا أعتقد أن تجربة الإسلاميين في المشاركة السياسية ناجحة والمشاركة الديمقراطية، وكان بودي كثير من اللا إسلاميين أن لا يدخل الإسلاميين هذا المعترك، ليبقوا في حدود الحلال والحرام والعبادات ولا يتدخلوا في شؤون الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأنا أعتقد أن المشاركة السياسية الناجحة في الإسلاميين جعلت كثير من الأقطار تنتخب الإسلاميين، وآخرها انتخاب حماس في فلسطين، وانتخاب أحزاب العدالة والتنمية في الجزائر وفي السودان وفي تركيا وفي غير ذلك من الأقطار. وأنا أعتقد أن هذه بدأ الغرب يحسب لها 1000 حساب، أن الديمقراطية والانتخابات النيابية ستظهر الإسلاميين آجلا أو عاجلا. فكانوا ينادون بالديمقراطية، وأصبحوا الآن يقولوا إذا الديمقراطية بدها توصل الإسلاميين لمراكز القرار السياسي فنحن بدنا نعاود نساعد الحكام الاستبداديين في المنطقة.
دكتور، تعتقد فعلا أنهم سيمنعوا أو سيلغوا الديمقراطية أو يضغطوا على الحكومات لإلغائها إذا كانوا سيشعروا أنها ستوصل
الإسلاميين؟ أنا أعتقد أن الغرب وراء ذلك، ويحاول أن يضغط على الحكام في المنطقة العربية والإسلامية، ولكن سيبوء بالفشل، لأن هذا الشعب المسلم وهذه الأمة المسلمة تجرب الإسلاميين وتجرب. صحيح لا يستطيعون أن ينفذوا معظم طموحات الشعب المسلم من حيث معالجة الفقر والبطالة وغير ذلك، لأنه ليس بيدهم القرار النهائي، لكنهم أصلحوا كثيرا، ونتائج أعمالهم ومشاركتهم السياسية
التجربة التركية واضحة في هذا.
التجربة التركية واضحة، التجربة الأردنية واضحة، التجربة المغربية واضحة، الجزائرية واضحة وغير ذلك.
شكرا دكتور. أستاذنا الشيخ علي العتوم، ما رأيك؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنت تجاوب، اسمح لي بس أن تضيف، لأنك أنت كنت معارض للديمقراطية في البداية، ما البديل الإسلامي إذا كنا لا نريد الديمقراطية؟
ما البديل عن الديمقراطية؟
أي نعم.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لم أصوت هنا لأنني كنت أقدر أن يكون لك سؤال ثالث
أو اختيار ثالث.
كالسؤال الأول اختيار ثالث.
نعم.
الحقيقة أنا أقول بأن يعني تجربة الإسلاميين ليست مخفقة أو خائبة بالصورة العامة، لكنها ناجحة بعض الشيء. والحقيقة النتائج التي توصل للإسلام نتائج طيبة، لكن في النهاية إن من بيده الأمر لا يريد الإسلاميين أن ينجحوا. والحقيقة المسؤولون إذا رأوا أن الإسلاميين سينجحون سيغلقون الباب وسيجدون عثرات كثيرة. وقد قال أحد الحكام يوم الأيام إن الديمقراطية عندنا أنياب وتجري إن للديمقراطية عندنا أنيابا
أنيابا
أنيابا نعم, نعم في مصر حاكم مستتب
نعم.
ثم إن نتيجة التجربة الانتخابات في الجزائر كانت معروفة. يعني في النهاية هم لن يسمحوا للإسلاميين أن يصلوا إلى متغير. ثم إننا نقول إننا في الحقيقة يجب أن نبحث عن الإسلام وأن يكون
حل قل وأن البديل اللي عندك إيش هو
لطفا, وأن يكون جهدنا كله متجه نحو الإسلام وتحكيم الإسلام. الديمقراطية فيها في وسائلها
نعم.
السياسية بعض الخير, لكن في الحقيقة هي خلاف الأولى
نعم.
إذا كنا نحن الإسلاميين الحقيقة عند الجد وإن شاء الله عند الجد يجب أن نبحث عن البديل الأصيل وهو تحكيم شرع الله طيب. لأننا بهذا الطريق لن يسمح لنا. ثم
طيب
إن الديمقراطية
كلمة أخيرة لو سمحت
نعم, إن الديمقراطية عند العرب لن تكون فيها الحرية كما عند الغرب. عند الغرب في شيء من الحرية حقيقة يسمحون به, لكن هنا لن يسمحوا بالاتساع طيب. المطلوب
يعني. أنت وضحت هذا وكررته, شكرا لك أستاذ مهدي. أنا أعتذر لك أني قاطعتك سابقا فأرجو تقبل اعتذاري وتقول لي رأيك في هذه المسألة.
يعني إذا نجحت الحركات السياسية المنتسبة للإسلام
نعم.
وأنا لا أحب استخدام مصطلح الإسلاميين, أقول أن هذه الحركات السياسية نجحت في شيء واحد وهو أخذنا خطوة واحدة إلى الأمام أو خطوة أخرى للأمام لأن نقترب من النموذج العلماني وأن نقترب من محاكاة النموذج الغربي, وأننا ركبنا في قطار الغرب وسنصل إلى ما وصل إليه الغرب بعد عدة عقود.
يعني أنت ترى أن دخول الإسلاميين في التجربة الديمقراطية هو تقليد للنموذج الغربي وسيأخذنا للنموذج الغربي ولن يأخذنا لشرع
الحال. وأود أيضا أن نستنطق التاريخ, بعض الحركات المنتسبة للإسلام استلمت الحكم في بعض البلدان الإسلامية
نعم.
بدون التسمية
نعم.
في بعض البلدان في أفريقيا
نعم.
وأريد من الجمهور العزيز أن يستحضر هذه التجربة وأن يقيم. وسنتكلم عن التجربة, تجربة الحركات المنتسبة للإسلام في السودان
نعم.
ماذا ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها, وكذلك في بلدان أخرى وصل فيها كثير من المنتسبين أو الذين يرفعون راية الإسلام إلى سدة الحكم أو قارب. أيضا هناك تساؤلات حول الاتصال بين الحركات المنتسبة للإسلام مع أنظمة الحكم
نعم.
إلى أي مدى هي كرست الاستبداد وإلى أي مدى هي كانت في الصف الثاني خلف نظم الحكم في الاستبداد وفي الانفراد بالحكم.
أشكرك على دقة الحديث ووضوحه نعم. أنا سأتيكم إن شاء الله, بس أريد أسمع رأي الدكتور عبد اللطيف عربيات. أنت رأست برلمان ويعني بعض الناس قد يظن ظنون, أنت عشت التجربة, هل ما سمعت حقيقة أم خيال؟
عندما تنفس الناس وأخذوا الحرية بأن يعبروا عما عندهم
نعم.
توصلوا إلى قضايا كثيرة وهنا تقدموا إلى الأمام. الإسلام هو الإسلام, لا يغيره موقف إنسان أو غير إنسان. الإسلام هو يريد الحرية ويريد العدل والمساواة ويريد الحقوق المواطنة الحقيقية. هذه لا تتوفر إلا بسلطة الشعب, أقول سلطة الشعب وحاكمية رب العالمين
نعم.
الجانب الفلسفي ذكره الدكتور التميمي واضح كل الوضوح. نحن نتكلم عن آليات طيب. توصلنا إلى ما نريد
طيب. أنت ترى أن الديمقراطية حققت لنا
عند
مكاسب
الحركات الإسلامية منهجيا وفكريا وواقعا ملموسا
واقتربت بنا نحو الإسلام,
واقتربت التعددية وتداول السلطة وحقوق المرأة وحقوق المواطنة. هذه قضايا تقدم بها المسلمون تقدما كبيرا وفاقوا بها حتى المدعين بالديمقراطية من الغرب.
هل حدث تعديل للقوانين نحو الأسلمة؟
هذه أولا إن لم تؤسلمها تمنع غيرها إن كان لديك أغلبية
نعم.
نحن نعيش, نحن لا يمكن أن نأتي بين يوم وليلة نقلب الكون ونغير شيء جديد, لابد من نعم. التدرج. الحركة الإسلامية الراشدة تقول بالتدرج
نعم.
والتدرج يحتاج إلى بناء الفرد, الأسرة, المجتمع, كل هذا لا يأتي بيوم وليلة
صحيح.
فنحن نتقدم للأمام بهذا التدرج الواضح, وحصلنا على ما لم نحصل عليه وفقها سياسيا إسلاميا راشدا أصبح الآن يتعمم ويزيد
طيب.
والنتائج التي حصلت أكبر مثال
أنه
42 و 42
نعم.
هم قالوا وهو الشعور بالنجاح الذي حصل
صحيح. شكرا دكتور، وشكرا مرة أخرى على كلامك المحدد. دكتور عزام، أنت بحثت بعمق في هذه المسألة مدى نجاح الإسلاميين في التجربة، ومعهدكم متخصص في هذه المسألة أصلا، لعلك أكثر واحد يستطيع أن يجيبنا على مدى النجاح أو فشل الإسلاميين في هذه التجربة. تفضل.
كيف نقيم النجاح والفشل؟
نعم.
الإسلاميون عندما فتحت الأبواب للانتخابات والممارسة الديمقراطية ولجوا من أوسعها.
نعم.
المشكلة أنه وضعت العقبات في طريقهم، وأنا يعني أعتذر من الأساتذة الذين يعني يستخدمون أمثلة للاستدلال في غير مواقعها.
نعم.
لأنه هذا ليس من الإنصاف. يعني مثلا الحكم في السودان لم يصل من خلال صناديق الاقتراع.
نعم.
هو انقلاب عسكري، هم ضباط، والضباط بطبيعتهم لن يعطوا السلطة لآخرين. حصلت مرة في عهد سواري الذهب، ولا يوجد في الأمة العربية الذهب غيره. بالإضافة إلى ذلك، هذه البرلمانات ضربت نماذج من البرلمانات. هذا البرلمان لو كان منتخبا حقيقة لمنع الخمور من أمس قبل اليوم.
نعم.
لكنه ليس منتخبا حقيقة. ثم أنا يزعجني،
أنت العفو تقصد أن الانتخابات مزورة ولا الانتخابات موجهة؟
لا، الانتخابات موجهة، هناك قوانين تحول دون أن يعبر الشعب في أي دولة عربية عن ما يريد، وأن يوصل إلى البرلمان من يريد. هناك قوانين تحد من قدرة الناخبين على أن يوصلوا إلى البرلمان كل من يريدون.
لا العفو، يعني لهذا أنا أعيش التجربة الديمقراطية الكويتية. إحنا عندنا،
يا أخي أنتوا عندكم ممنوع الخمور، ما عندكم مشكلة.
لا لا، بس أنا أتكلم عن التوجيه الانتخابات أو
لا قانون الصوت الواحد. قانون الصوت الواحد هو من توجيه الانتخابات هنا مثلا.
انت ترى، بس يعني عفوا التعميم في هذه المسألة ايضا غير صحيح.
لا اقول في بعض،
يعني نحن كإسلاميين في الكويت نقر بنزاهة الانتخابات وعدم التدخل المباشر في تدخل غير مباشر.
يا سيدي هنيئا لكم،
من حق الجميع.
هنيئا لكم. انظر. نعم. ما يحصل في أقطار أخرى.
تمام.
من تدخل قوات الأمن، من منع المنتخبين الناخبين لأن يدخلوا إلى قاعات الاقتراع، من أن يضربوا وإلى آخره. لكن بالإضافة إلى ذلك، أنا يزعجني جدا.
نعم.
أن يقال بأن الانتخابات والديمقراطية هي وسيلة لتحقيق غاية.
نعم.
هذا لا يجوز. إذا كان هذا صحيح، هذا إسلاميا خلق لا يجوز. لا يجوز أن نكون ميكافيليين. نحن
هذا ما يخوف؟
طبعا يخوف. نعم. هذا شيء مزعج. بل الذين يتهمون الإسلاميين يستخدمون ذلك، يقولون أنتم تريدون أن تصلوا إلى الحكم عن طريق الديمقراطية ثم تلغونها. هذا كلام خطير، أنا أخاف منه إن قيل.
نعم.
نحن نريد الديمقراطية، نريد أن يكون الحاكم منتخبا، وأن يكون محاسبا من قبل الأمة، وأن يكون هناك سيادة للقانون، وأن يكون هناك مساواة أمام القانون. أما أن نقول والله لأنها تعطينا منابر فنحن نستخدمها ولكن لا نؤمن بها، هذا كلام خطير جدا ويتنافى مع الخلق الإسلامي.
طيب شكرا. شكرا دكتور عزام، كلامك واضح ودقيق. دكتور منير.
نعم.
كلمة أخيرة قبل الفاصل وسنعود للآخرين. نعم. إن شاء الله جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقطتان، الأولى تتعلق بالجانب الفلسفي لارتباطه بهذا الموضوع. الجانب الفلسفي يتعلق بنظرية السيادة، وقد أجمع علماء القانون على أن نظرية السيادة تعني أن السيادة للشعب، بمعنى أن له سلطة الأمر والنهي العليا والمطلقة، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى.
نعم.
ومن هنا فمهما قيل.
نعم.
فمهما قيل في الجانب الفلسفي لا يمكن أن ينجي من ما قلناه قبل قليل من أن الحكم بيد المخلوقين وليس بيد الخالق.
العفو.
في هذا الجانب.
بس سؤال يعني.
نعم.
أنت كأني أنا يعني ما فهمت أنك أنت تعتبر الحاكمية تساوي الحكومة أو تساوي البرلمان؟
اسمح لي، مزاولة السلطة.
نعم.
ممثلة في ثلاثة.
نعم.
البرلمان، الحكومة.
نعم.
السلطة القضائية.
نعم.
مزاولة السلطة.
مزاولة السلطة
في الإسلام، مزاولة السلطة هذه للشعب،
للبشر.
هو يختار.
تمام.
من يزاولون السلطة، لكن التشريع شريعة جاهزة موجودة في البرلمان يلتزمون بها ولا يشرعون قانونا واحدا يخالفها.
فإذا وصل أغلبية يعني من ينتخبون يؤمنون بهذه المسألة يستطيعوا أن يطبقوها.
عندئذ
الديمقراطية لا تمنع.
عندئذ نكون أمام الشورى الإسلامية.
تمام.
وعندئذ اسمح لي لما أكون أمام الشورى الإسلامية جزاك الله خير،
نعم،
الشورى الإسلامية نضيف لها قواعد أخرى،
نعم،
حتى تكتمل الصورة مثل ما طلب بعض الإخوة. الصورة هي أنها يكملها نظام العقيدة الإسلامية بكل أحكامه، يتربى عليها الفرد، المجتمع، الدولة. نظام الأخلاق الإسلامية يتربى عليها الفرد، المجتمع، الدولة. نظام العبادات تزكيهم جميعا وتجعل منهم باقة زهر لا شوك فيها.
طيب.
هؤلاء، هذه النظم الثلاثة في الإسلام هي الجذور الفكرية التي يقوم عليها نظرية الشورى، وهي الضامن لدفع كل المساوئ الموجودة في الديمقراطية. طيب.
هذا الدكتور عزام يقول لك هذا الكلام، يقول لك لا، ليس بالضرورة أن تكون الديمقراطية علمانية، ليس بالضرورة فصل الدين عن الدولة.
خلاص يأخذ من نظرية الشورى.
طيب، سميها شورى، سميها ديمقراطية إذا كانت المشكلة
إذا قلنا
بالتسمية
شورى،
ما
إذا
عندنا مشكلة.
حبيبي، إذا قلنا شورى لها مكملات لا بد منها، لا تنبتر عنها.
نعم.
في الديمقراطية قائمة على فراغ، برلمان قائم على فراغ، ما عندوش نظام أخلاقي، ما عندوش نظام عقيدة، ما عندوش نظام عبادة، لا يصاغ الأفراد. الناخب مرتشي مثلا والنائب كذلك، فهذه مصيبة. هذا نحتاج إلى نظام تربوي عظيم من هذه المنظومة الثلاثية اللي أنا حكيت.
هذا أحسن من كثير من الأنظمة التي سادتنا في أيام الدولة العباسية في عهد السفاح.
يعني الذي أنا قلته الآن،
يعني العفو، يعني أيضا هؤلاء كانوا يدعون الحكم بالإسلام.
لا،
صح؟
دعوة شيء، تمام. والنظرية الإسلامية اللي بيتكلم عنها شيء. أنا أتكلم بالنظرية الإسلامية بيور، نقية، كما هي في الكتاب والسنة.
هذه النظرية النقية الصافية لم تطبق إلا في عهد الخلفاء الراشدين.
أحسنت.
صحيح؟
أحسنت.
طيب، إحنا إذا لم نستطع إلى عهد الخلافة الراشد، ألا يمكن أن نقبل بشيء يقربنا إليه؟
أي، لكن نتبنى مع الشورى، مع نظام الشورى، نتبنى سيادة نظام العقيدة الإسلامية، سيادة نظام الأخلاق الإسلامية بتفاصيله، سيادة العبادات الإسلامية والدعوة إليها والإعلام يتكلم فيها.
أنا سأسأل الإخواننا المختصين بعد الفاصل هذا السؤال. يعني كأننا إحنا كإسلاميين نقول نحن نريد ديمقراطية على مقاسنا، واللي يرفضها الله لا يرد.
لا، نريد نحقق المصلحة. لا،
هذا الكلام معناه احنا ما عندنا استعداد حقيقي للعبة الديمقراطية والمشاركة الديمقراطية. نقول نحن نريد الديمقراطية التي تخدمنا، واي ديمقراطية اخرى ما توصل الناس الى ما نريد نحن ضدها فلسفيا عقائديا، ونبدأ نحط لها يعني مقاييس على قدنا. طيب، في بشر آخرين موجودين يعيشون معنا لهم رأي آخر، لماذا إذا كنا مقتنعين بجد أننا عندنا حق وعندنا حجة وعندنا دليل وبرهان، لماذا لا ننزل الساحة ونمارس الدعوة ونقنع الناس حتى يصوتوا لنا بأدوات هذه اللعبة بدون ما نخوف أحد وبدون ما نستغلها؟
هو هذا الذي قلناه.
طيب.
هذا الذي قلناه. أنا طيب. ما مختلف معك ولا ذرة.
خلنا نأخذ فاصل ونسمع لآرائكم بس بعد الاستطلاع. سؤالي لكم حفظكم الله جميعا وحفظ الله جميع المشاهدين الكرام، نحن اليوم بدأنا نلحظ تغيير في أمتنا، ليس فقط على مستوى الشعوب، ليس على فقط مستوى الحركات الإسلامية والصحوة الإسلامية التي عمت. أي واحد منصف سيرى تغيير حتى في حكوماتنا، وأن هناك توجه نحو الديمقراطيات. هناك كثير من البلاد لم يكن فيها برلمان أصلا وبدأت فيها برلمانات. هناك في بلاد لم يكن فيها انتخابات للمرأة وصار فيها مشاركة للمرأة. هناك حركة نحو الديمقراطية، هذه واضحة. لكن هل هذه الحركة جادة ولا صورية؟ هل هم صادقون فيها ولا تلميع لصورتهم؟ هذا هو سؤالي لكم، هذا هو سؤالي لكم. الآن السؤال بالتحديد، الأنظمة العربية جادة في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية، هل توافقوا ولا لا؟ أعيد، الأنظمة العربية جادة في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية. الذي يوافق يضغط الزر الأول، والذي لا يوافق يعتقد أنها فقط صورية يضغط الزر الثاني. صوتوا لو سمحتم. بعد الفاصل إن شاء الله سنرى تصويت جمهورنا على مدى جدية حكوماتنا في التحول الديمقراطي، وسنسأل أنفسنا عن أسباب هذا التحول أو عدم جديتهم فيه، ما الأسباب وكيف نطور الديمقراطية. نلتقي مع نتائج الاستطلاع والتعليق عليه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى ومع برنامج الوسطية، ونحن نناقش التجربة الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام والإسلاميين ومدى نجاحها أو فشلها فيما يتعلق بالإسلام والإسلاميين. كنت قد سألت جمهوري الكريم قبل الفاصل أن احنا لاحظنا تحرك أو تحول نحو الديمقراطية وانتشار لها في كثير من الأنظمة العربية، وسألتهم ما مدى اطمئنان، وهذه رسالة للحكومات، رسالة للحكام، رسالة للشعوب، رسالة للبرلمانات عن رأي الشباب. وإحنا لاحظنا على فكرة في كل تصويتاتنا السابقة أن التصويتات التي تجري فعلا هي عينة لما هو موجود في الساحة. كان السؤال هو عن مدى جدية الأنظمة العربية في الانتقال والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية. الذين قالوا منكم أن الحكومات جادة في التحول الحقيقي هو 15% فقط. خمسة وثمانين بالمئة من العينة التي أخذناها يرون أنها عملية تلميع وليست صورة حقيقية للانتقال الجاد نحو الديمقراطية. قبل أن أنتقل إلى أخواني وأخواتي العلماء، دعوني أخذ الشباب قليلا إن شاء الله سأتيكم. طيب نأخذ ابننا الكريم، تفضل.
السلام، محمد القاسمي. أنا صوتت أنها صورية.
نعم،
لأنها يعني الحكومات تحاول تحسن صورتها أمام الشعب وأمام الغرب.
نعم، فهي هدفين، هدف أمام الشعب وأيضا أمام الغرب، حتى لا يقولوا هذا نظام غير ديمقراطي.
وثاني شيء عندي ملاحظة على الحوار.
لا بعدين، خلينا في هذه بس عشان الوقت. طيب ناخذ بنتنا الكريمة.
إيناس كساسبة، كانت نتيجة كنت صوتت لأنه هي عملية صورية، لأنه هي قشرة تمثيلية محسومة نتائجها مسبقا، ومعروف مين رح يطلع ومين رح والقرار اللي رح يمشي، وإعلاميا أنه هذا حكم الشعب أو هذا حكم الجمهور.
نعم.
ممكن أنه أنت كشاب أنه هيك شاركت وبيشجعوا فينا وعملية التنمية السياسية وشاركنا في كتير مؤتمرات، بس فعليا فعليا لما منيجي منتطلع أنه سين وصاد وعين بيكون الوضع محسوم مسبقا.
طيب شكرا يا بنتي. ناخذ واحد من الشباب، واحد من الفتيات بسرعة، بس بسرعة. في أحد من الفتيات عاوز يتكلم؟ فتيات مش عاوزين تشاركوا. طيب ناخذ ابننا الكريم، تفضل.
طبعا صوتت انا صورية. انا بعتبر انه العالم العربي عبارة عن ديكور ديمقراطي. اثنين دكتور، بالنهاية الهدف انه نحل مشاكل.
نعم.
مشاكل المجتمع ما شفنا اي حل، اي مشكلة نحسبها خلال 10 سنوات مثلا، ما في حل مشكلة، قضية تعليم، صحة، سياسة.
طيب بعتبرها صورية. شاعر ان تجربة فاشلة وانها ديكور فقط. ألفت، انت من اليمن والتجربة اليمنية أيضا في الديمقراطية تجربة معروفة، وسؤالي ليس عن التجربة اليمنية، وإنما بحكمك باحثة في علم الاجتماع ومتابعة للأحزاب بشكل عام، ودراستك في الدكتوراه عن دور المرأة في الأحزاب الإسلامية، وإن شاء الله قريبا تحصل على الدكتوراه فيها. ما رأيك في هذه المسألة؟ تأخذي ميكروفون لو سمحتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أوضح رأيي أيضا في مسألة الديمقراطية، وأنا مع الدكتور عزام التميمي أن هناك خلط كبير بين مسألة أخذ الديمقراطية وبين ربطها بالعلمانية والليبرالية، لأن هنا نستطيع نحن أن نفصل بين الديمقراطية وبين الليبرالية والعلمانية كعقيدة.
نعم.
لأن الديمقراطية هي غير عقيدة.
نعم.
ثانيا بالنسبة للمشهد السياسي العربي، المراقب للمشهد السياسي العربي يلاحظ أنهم تناولوا الديمقراطية كحل لمشكلات الحكومات وليس كحل لمشكلات الجماهير.
نعم.
فنجد أن الحكومات توسعت في توسيع قواعدها عن طريق استخدام آليات الديمقراطية في الانتخابات، في التصويت، لإعادة إنتاج نفسها. الآن الحكومات العربية تعيد إنتاج نفسها مرة أخرى عن طريق
قصدك يعني تعيد إنتاج نفسها؟
تعيد إنتاج نفسها عن طريق توسيع قواعدها، عن طريق استخدام التصويتات وأصوات الناس وحشد الناس
الحاكم
عن طريق مثلا التزوير الذي يحدث في الـ في الـ في الأحزاب الحاكمة في الانتخابات، في تغيير القوانين لصالح سلطة الحكومة الحالية في قضية المصالح. ممكن تستقطب احيانا النخب السياسيه او النخب الاقتصاديه او القبليه، لانه عندنا اشكاليه ايضا نحن في الوطن العربي ان المرجعيه القبليه ما زالت تؤثر بشكل كبير جدا على القرارات السياسيه.
في
نعم في بعض البلاد المرجعية القبلية ما تزال مشكلة، وهذه المرجعية القبلية ليست على مستوى الحكومة فقط، حتى على مستوى الأحزاب نفسها، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني نفسها. الآن الأحزاب عندما تقدم برامجها لا يتنافس الناخبون على البرامج، الناخبون يتنافسون على الولاءات الشخصية القبلية للأشخاص وليس للبرامج الانتخابية.
معذرة سؤال بالنسبة للتجربة، لو تتكلمي لي أيضا مع كلامك عن المرأة ودورها في هذه العملية، هل تشعري أن المرأة صار لها دور
يمكن
حقيقي أكثر؟
في تناول الدول العربية للديمقراطية أنا برأيي أن أتاحت للمرأة فرصة كبيرة جدا للتعبير عن نفسها، لأخذ حقوقها، حيث كانت معروف كما نعرف أن الكثير من الحقوق كانت المرأة لا تعطى لها، لكن وفق في ظل الديمقراطية
هذا نجاح؟
وهذه إشكالية. طبعا هذا نجاح، لكني أرى أنها إشكالية من ناحية أنه فرضت علينا وهي حق لنا، هي حق لنا. الدول العربية الآن حتى عندما تعطي حقوق المرأة لا تعطيها من منطلق حق المرأة كحق. الدول العربية نعرف أن مشاركة المرأة في طبعا كما في الأحزاب جميعا هي كلها فرضت علينا، حتى مشاركة المرأة والدعوة إلى حقوقها هي
من الغرب يعني جاءت يعني
نعم من الغرب، وفرضت أيضا على الدول العربية وليست احتياج، لكن هي حق، لكن هي حق. أيضا أنا لي تعليق يعني حول
كلامك أعجب الفتيات، إنه مرة أخرى هذا حق مكتسب ليس مسألة منحة ولا تفرض من الغرب.
نعم.
حتى نعطيها للنساء.
طبعا في إشكالية كبيرة في الوطن العربي في قضية تناول الديمقراطية رغم التحولات التي تحدث الآن، وهي غياب الثقافة الديمقراطية.
نعم.
الثقافة الديمقراطية ليست موجودة في الوطن العربي. من السهولة تزوير أي صوت، من السهولة أنه يؤثر على أصوات الناخبين.
نعم.
لأنه لا يوجد لا اعتراف بحرية الآخر، ولا هناك إيمان بحريتي بالشكل الكبير، ولا هناك أيضا إيمان بقضية حقي.
طيب.
لأنه هناك تهديدات أيضا تحدث تهديدات حتى في قضية إذا أنت صوتت لمن أو لمن.
طيب. سؤالي أخير بس عشان يتعلق في قضية المرأة، في بعض الأنظمة العربية في الانتخابات أعطت نظام الكوتا اللي هو حصة مخصصة للنساء، هذه ستفرض وجود النساء في البرلمانات سواء كنا صاحبات كفاءة أو لم تكن في مقاعد مخصصة للنساء، هل تؤيد هذا أو الأفضل أن تترك التجربة مفتوحة وصاحبة الكفاءة تصل؟
أنا برأيي الشخصي أنه مع نظام الكوتا.
نعم.
مع نظام الكوتا من ناحية مفهوم الإرث التاريخي الذي مرت به المرأة، ليس من السهولة أنه نمكن المرأة أو نفعلها في الواقع من غير نظام الكوتا. لابد أن يتعود المجتمع على وجود المرأة، لابد أن يتعود على
معه بشكل مؤقت.
نعم بشكل مؤقت حتى تمكن المرأة ثم يلغى هذا النظام.
نعم. طيب شكرا لك. شكرا. طيب ألفت لو نزلت انتخابات كل النساء هيصوتوا لها يعني. طيب سأخذ مجموعة من الأخوة من غير الضيوف الرئيسيين بسرعة ثم سأعود للضيوف الرئيسيين. تفضل أستاذ.
حقيقة أنا أرى أن التغيير يأخذ جانبين، ربما هو امتصاص من الدول الحاكمة أو من الحكومات للصحوة الإسلامية اللي بداية هي الصحوة الإسلامية، فبالتالي أخشى أن تكون هذه الديمقراطيزات امتصاص لهذه الصحوة.
طيب. واضح.
الناس يميلون نحو الإسلام وهم في عشق وفي شوق إلى أن يكون النموذج الراشد الذي أشرت إليه أن يكون بينهم.
طيب. فرقية الثانية
اللي هي أنا أريد أن أتهم حقيقة أنه ربما تكون أنه هي أيضا كمان فرضت، وسمعنا أن العالم الغربي أصبح يتدخل في الدول العربية والدول الإسلامية من أجل أن تطبق الديمقراطية في بلادها، وأخشى أن يكون الإسلاميون إن جاز هذا التعبير ضمن الصورة في المجالس النيابية مكمل للصورة
يعني كأن يعني أنت تقصد أنهم تآمروا مع
لا أقصد التآمر، إنما أنا أقول أنه يسمح لهم حتى يستغلوا ويكونوا ضمن المجالس النيابية. نعم.
فتسحب من الصورة
كما القوانين.
طيب شيخ محمد علي صوان تفضل أيضا باختصار لو سمحت، خذ الميكروفون.
عنوان هذه الحلقة هي الديمقراطية عدالة أم استبداد؟
نعم.
وصوتنا على ثلاث نقاط.
نعم.
توافقها مع الشريعة، وهل نجح الإسلاميون، وموقف الدول صدقها أو عدم صدقها.
نعم.
وهذا كله منافي ولم ندخل في صلب الموضوع.
أنا ذكرت هذا
نحن
في المقدمة.
نحن بالنسبة لنا في هذا الاجتماع، وإن كنا لا نملك لا إقرار الشورى الآن ولا إقرار الديمقراطية، مثلنا كمثل الأعزب الذي يتعلم العدل بين الزوجات. ولكن
والله هذا المثل عجيب يا شيخ.
ولكن أقول
نعم،
الديمقراطية لا تلتقي مع الإسلام إلا في نقطة الأكثرية.
نعم.
وهي في التطبيق تختلف معه، لأن الإسلام يأخذ الأكثرية ثم تذوب الأكثرية بمنتهى بمجرد اتخاذ القرار بعد الشورى.
نعم.
فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة أحد
باختصار
كان نعم لا الله يرضى عليك
باختصار الله
ترى تلطفي في بقية الأمور
تفضل
وظلي الخفيف
يعني
يبيح لي أن
ظلك الخفيف على رأسي خلاص.
الرسول عليه
أي واحد ظله خفيف يأخذ وقت زيادة.
بارك الله بكم. هذا اللي استفدناه من الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن رأيه الخروج، ولما رأى الأكثرية خرج قالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى تضع الحرب أوزارها، بمعنى أن مرحلة الشورى قد انتهت.
نعم.
قول الله تعالى وشاورهم في الأمر قد انتهى، وبدأ قول الله تعالى وأنفذ وإذا عزمت فتوكل على الله.
نعم.
فالإسلام يلتحم بالأكثرية مع الأقلية، ولا تبقى أكثرية تقفز إلى سلطان الحكم وأخرى تنزل ثم تكيد لها. هذا من جهة.
لو تنزل فأنا الورقة
إذا فأنا إذا اتفقنا مع هذا وبدأنا الآن في برلماننا نأخذ بالأكثرية. نعم. ولكني أقول لا أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها وأهلي كرام موسعون ذو فضل. لا أقول هذه ديمقراطية، أقول الأكثرية معتبرة عندنا في نظام الشورى.
نعم.
ونحن نأخذ بذلك.
شكرا دكتور. شكرا. نعم. شكرا شيخ.
لأن حتى لا نوطن القلوب على تلك المبادئ.
نعم.
وكما أعجبني هذا الاختيار للعنوان عدالة أم استبداد، أقول استبداد.
نعم.
ما دامت تنحرف عن منهج الله وتعطي الحكم لغير الله عز وجل.
نعم.
وقد طغت على الإنسانية، أقول الآن هذه الأنظمة التي أعطت إذا بتسمح لي نعم
سمحنا.
إذا بتسمح لي نعم
سمحنا.
الذي أعطت زواج الذكر بالذكر، وتفسخت تلك الشعوب وانقلبت إلى مجتمعات إلى تجمعات حيوانية ضاعت الأنساب بينها. فإذا نحن وطدنا للديمقراطية إنما نوطد لحكم استبدادي يطغى على إنسانية الإنسان.
طيب شكرا.
لأن المجتمع الإنساني إنما يعرف بأنسابه، وأولئك طغى بينهم الإباحية حتى أصبح مما جاءني بتقرير
شيخ
تقريرا شيخ لمختار المسلاتي يقول
رأيت
امرأة تحتضن كلبا فسألتها أمالك أولاد؟ قالت 11 ولد من 11 زوج وهذا الكلب خير منهم. مجتمعات متفككة طغوا على إنسانية الإنسان.
طيب تفضل وصلوا للميكروفون لو سمحتم.
الأصل في الأشياء الإباحة، والديمقراطية قضية طارئة على الأمة الإسلامية ولها أصل في شريعتنا الإسلامية وهي الشورى. وما دام أن الأصل في الأشياء الإباحة نستطيع أن نقول أن الديمقراطية بإطارها العام مباحة ولا شيء فيها، لكن ممارسات الديمقراطية هي التي تعكس بعض الأخطاء فيها. الديمقراطية إذا أخذت في أمور التشريع تصبح الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا لا دخل لها بالديمقراطية، وإلا ما في أمور السياسة فالأمر قضية سياسية دنيوية لا علاقة لها بالدين. فهذا الذي أراه.
طيب
والله
شكرا
تعالى
أعلم. دكتور إسحاق أنت سمعت كل هذا وأنت مشارك في العملية الديمقراطية، هل هناك جدية؟ هل تعتقد أن في يوم من الأيام قريبا، أتكلم 10-15 سنة إلى الأمام، ممكن فعلا نصل إلى ديمقراطية حقيقية في بلادنا؟ وسؤال الأخير، الآن الإسلاميين الذين يعارضون الديمقراطية، ما البديل الذي يطرحوه؟
بدي أبدأ من السؤال الأخير. الإسلاميون الذين يعارضون الديمقراطية هم يشتركون في العملية الديمقراطية، وأولهم الشيخ علي اعتوم، هو نائب في البرلمان. وأنا أعتقد هناك فقه الأولويات وفقه الضرورات، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وعندئذ نستطيع أن نتقدم خطوة خطوة في تطبيق في السير نحو الإسلام. وهذا جعل الإسلاميين يتقدمون في كثير من المواقع. وأعتقد رغم أن الغرب يدعي أنه يريد ديمقراطية للعالم العربي والإسلامي، إلا أنه يحاول أن يتحسس كيف يمكن أن يتعامل مع المد الإسلامي الجارف. ولذلك الحكام وإن كانوا غير جادين في العملية الديمقراطية، إلا أنهم مضطرون إليها، وإن اتخذوها في البداية نوع من اللعبة.
بس العفو، يعني في تجربة جادة، يعني تجربة موريتانيا الأخيرة، نعم، هذه كانت تجربة رائدة.
ولذلك أنا أعتقد أن المستقبل لهذا الدين والمستقبل للإسلام والجماهير الإسلامية في الأمة لن تقبل بغير أن تحكم نفسها بنفسها. ولذلك أحسن للحكام يأخذون الديمقراطية بجد ويتحولون من اللاجدية إلى الجدية، ونحن لا يهمنا من يحكمنا إذا حكم بشرع الله وبثوابت هذه الأمة.
سؤال دكتور، بس تعليق أخير من حضرتك. النظرة أن الإسلاميين يريدون ركوب الموجة الديمقراطية حتى إذا وصلوا لن يسمحوا إلا للإسلاميين؟
أبدا، هذه فرية افتريت على الجزائر وفي الجزائر، وتفترى بين الحين والآخر في أماكن مختلفة. وأنا مع الأخ عزام في تعليقه هذا، نحن لا نستغل الديمقراطية لكي نصل ونقص الآخرين. نحن نؤمن بالتعددية، ونؤمن بإشراك الجميع، ونؤمن بأن الحكم الإسلامي حكم مدني من حيث الواجبات والحقوق للمواطنين، ولكنه يستند إلى الشريعة الإسلامية في مقاصد الشريعة العليا. ولذلك يعني نحن لا فرق، كل الناس متساوين أمام القانون سواء مسلم أو غير مسلم.
هل سيقبل الإسلاميون لو وصل بالنظام الديمقراطي إذا تم فيه العدالة والنزاهة أن يصل غيرهم إلى الحكم؟
نحن لا خيار لنا، فليصل، وعندئذ نحن سنغذ السير لكي نصل إلى الحكم ويصل شرع، ونصل إلى تطبيق شرع الله.
وبالتالي الإسلاميين عندهم استعداد أن يأخذوها بجد ويقبلوا، نعم، الهزيمة،
وليست لعبة لنا، هي ليست لعبة. طيب. وليست وسيلة نستغلها للآخرين، وإنما نحن نؤمن بالتعددية.
الذي يقول أن هذه مرحلة وأولوية، لا. ونحن كأنهم يوصلوا رسائل أن نحن غير جادين.
نحن في نبرأ من هذا القول، ونحن جادون في العملية الديمقراطية التي تتعلق بالآليات والإجراءات. وأما بالنسبة للعقيدة وثوابت هذه الأمة فلا مساومة عليها.
طيب أبدا. شكرا سيد مهدي بكلمات مختصرة. الوقت قرب ينتهي.
الحديث يصور الموضوع وكأن الإسلام ليس لديه طرح آخر أو فكرة أخرى غير الديمقراطية، وفي الواقع أننا يفوتنا أن أمتنا عمرها أكثر من 14 قرنا، وأن هناك كانت ممارسات اليوم نعتبرها مشكلة، في السابق نحن كنا نعتبرها هي موطن الفخر، منها مثلا الشورى القبلية. نحن اليوم نعتبر القبيلة كما صور في الحديث عار، والثقافة القبلية عار، والقبيلة هي التي أفرزت عمر المختار، والقبيلة هي التي أفرزت الشورى القبلية عندما استندت إلى الإسلام. وسائل المشاركة السياسية التقليدية مثل المحضرة في موريتانيا هي التي قاومت الاستعمار الفرنسي. اليوم الديمقراطية الغربية في موريتانيا تعترف بالكيان الإسرائيلي. اليوم الديمقراطية لدى كثير من الحركات التي تنتسب إلى الإسلام تقول نعيش مع الإسرائيليين، نحن بشر وهم بشر، ولا داعي لأن نحرر فلسطين وأن نقبل بخيار الدولتين.
ليس كل الناس يقولوا هذا. أنا على الأقل محتك بالتيار الإسلامي، ما أظن كل الناس يقولوا بهذا. سيد عزام، كلمة الأخيرة
باختصار
في دقيقة.
الديمقراطية ليست عدونا، عدونا هو الاستبداد والفساد، وعلاجه الديمقراطية.
شكرا دكتور على البرقية الرئيسية. دكتور، العلاقة بين الأنظمة والإسلاميين في تحسن ولا في ازدياد للسوء مع تعليقك الأخير؟
مع الأسف الشديد ليس فقط الحكام، وإنما من يوجه الحكام أيضا
يستخدمون شعار الديمقراطية بأشكال مختلفة، ومنها درجة الاستبداد لمنع الإسلاميين من الوصول إلى مبتغاهم.
بس في تحسن،
لكن التحسن موجود، والإسلاميون واعون لهذا الأمر ويأخذون الأمر بالتدريج، ويريدون البناء الفرد الصالح، المجتمع الصالح، الأمة الصالحة، وبالتدريج، وهذا لا يأتي بقرار وإنما يأتي بجهد جماعي كبير.
أنت تؤيد التجربة الديمقراطية والأخذ فيها بجد؟
أؤيد الفهم الإسلامي للديمقراطية وما يترتب على ذلك.
دكتور منير، كلمة أخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت قبل قليل، التعامل مع الديمقراطية هو غير تبنيها جملة وتفصيلا. فالتعامل الذي ذكره الدكتور إسحاق مع الديمقراطية ودخول العملية، هذا شرعي بلا شك، مبني على ما يحقق من المصالح. هذا الدخول، قبل قليل ورد السؤال: دخلتم وفزتم، تركلونها بعدئذ وتسيطرون؟ الجواب: هذا حرام في شرع الله. نعم. لأن المسلمين أصحاب عهد، فإذا تعاهدوا بشيء وأظهروه لا يخالفوه. قال العلماء: الأسير المسلم بيد الكفار، إذا قال لهم اطلقوا سراحي، اطلقوا سراحي لآتي بفدائي لكم ثم تطلقوني، فعليه الوفاء والرجوع إليهم، الرجوع في الأسر.
وبالتالي الإسلاميين إذا دخلوا في التجربة الديمقراطية لا يجوز لهم استغلالها لمصالحهم الخاصة،
ولن يفعلوها إذا كانوا إسلاميين حقيقة، لأن الوفاء بالعهد أعظم شيء عند الله تعالى.
أحسنت أحسنت دكتور، أحسنت. بارك الله فيك. أستاذة ألفت، كلمة أخيرة. تأخذين الميكروفون لو سمحتي.
أرى ضرورة تكسير الفجوة ما بين مفهوم الديمقراطية والمقاربة بينه وبين المفهوم الإسلامي. النقطة الثانية: الثقافة القبلية التي أفرزت عمر بن الخطاب وأبو بكر كانت تطرح لو أخطأت فقوموني، وكان يطرح لها: إذا أعوججت لأخذنا بيدينا السلاح وقومناك. أما الثقافة القبلية التي تفرز الآن هي التي تقول لا للآخر، نحن فقط السائدون.
شكرا أستاذ ألفت. أستاذ علي العتوم، كلمة أخيرة.
بسم الله، شكرا أخي. الحقيقة لم يقل أحد، يعني أشار، أنا أريد أن أعلق على كلام الأخ عزام، لم يقل أحد أننا نأخذها لمصالحنا. نحن لأننا مظلومون وممنوعون من الحكم الإسلام، نأخذ الديمقراطية كوسائل نوصل بها كلمة الحق، ولا ليست وليست ميكافيلية. أنا أرد وأعترض على هذا الكلام، نحن ليست وسائلنا ميكافيلية،
خلاص،
ولا نتخذ للعب. نعم. إنما لأننا ممنوعون من الحكم بما أنزل الله.
طيب.
نقول لتوصلنا إلى المنبر للإسلام، ليست لمصالح شخصية.
شكرا أستاذ علي، شكرا. أستاذ مهدي، كلمة أخيرة من حضرتك.
أنا أقول أن الإسلام أعرق وأقدم من أن يحتاج إلى نموذج معرفي أو نموذج فكري مثل الديمقراطية، وكأن الإنسانية ولدت عندما ولدت الديمقراطية، بل بالعكس، الديمقراطية هي التي أتت بجورج بوش، الديمقراطية هي التي أتت بنابليون، الديمقراطية هي التي أتت بهتلر، الديمقراطية هي التي أتت بشركات متعددة الجنسيات التي سيطرت على اقتصاد العالم دون أن نراها، لا أنا ولا أنت، وهي جالسة خلف الستار تحكم لنا ماذا نأكل وماذا نشرب، وتسيطر على كل وسائل استهلاكنا. هذا هو الذي أتت به الديمقراطية، وهذا الذي ستستمر في أن تأتي به خلال السنوات القادمة، ونحن نتغزل فيها.
شكرا أستاذ مهدي. كلمة أخيرة كبيرنا أستاذنا الدكتور إسحاق الفرحان.
الحقيقة الديمقراطية والشورى، يعني مصطلحان، هذا مصطلح غربي وهذا مصطلح إسلامي. نحن لو كنا سائرين في تربيتنا الاجتماعية والمجتمعية بحيث الأغلبية تحكم الإسلام لما احتجنا لا إلى ديمقراطية ولا إلى غيرها، فعندنا ما يكفينا من أنظمتنا وشورانا وغير ذلك. لكن من باب فقه الواقع وفقه المقاصد وفقه الضرورات وفقه الأولويات، لابد أن نستخدم أسلحة العصر، ليس لاستغلال الآخرين كما تفضل الأخ علي، ولا للسيطرة عليهم، وإنما للسير تدرجا نحو الحكم بالإسلام إن شاء الله. ولذلك لا مشاحة في المشاركة السياسية الواسعة بأقصى الدرجات من الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية، والله غالب على أمره ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون.
شكرا دكتور، شكرا. واضح بعد كل هذا الحوار، واضح أن هذا الموضوع هام وشائك وواقعي ومهم. قد لا تكون الديمقراطية شرعية 100%، وقد لا تكون عادلة 100%، لكنها اليوم كبديل مطروح على مستوى العالم، وبعد تجربة قرون طويلة من الاستبداد الذي عاشته الأمة الإسلامية، تبقى هي اختيارنا الأول واختيارنا المباشر إلى أن يأذن الله عز وجل بتطبيق الشورى التي هي نظام أفضل من الديمقراطية. الإسلاميون الذين يطرحون معارضة الديمقراطية لا يطرحونها لأنهم يريدون الاستبداد، هم يطرحونها لأنهم مقتنعون أن الحكم لله عز وجل، والديمقراطية قد تخالف حكم الله سبحانه وتعالى. هم يعارضونها ليس لأنهم لا يريدون تحكيم شرع الله من خلال الديمقراطية، لكنه العكس تماما، هم يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لكن هم يريدون تطبيق الديمقراطية بإصلاحها بحيث لا تعارض حكم الله عز وجل. فإذا حرم الله تعالى الخمر، كيف يبيح الشعب المسلم لنفسه أن يخالف هذا القرار الإلهي باسم الديمقراطية؟ نحن نريد الديمقراطية التي تطبق شرع الله عز وجل، سموها الشورى، سموها الديمقراطية، نريد الديمقراطية ونريد الإسلام يمتزجان ولا يتعارضان، نريد الناس تختار الإسلام ولا أن يفرض عليهم الإسلام، نريد الوسطية. شكرا لكم، السلام عليكم. Do 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 do